حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
المشروع في التزود وأنه لا ينافي التوكل على الله. والمراد بالأضاحي هنا الهدايا التي تذبح في مكة في وقت الحج، هدايا المتمتعين والقادمين. ففي جواز التزود باللحم من مكة وأكله قليلا في الطريق أو في بلد لا بأس. حاج يذبح في مكة الهدي لا بد يكون ذبح داخل الحرم، فإذا ذبحه له أن يتزود من اللحم ويأخذ بخارج مكة يأكله في الطريق أو في بلده قديدا أو في الثلاجة. الآن الثلاجات الأول ما كان في ثلاجات، فهذا هو الثلاجات. والأضاحي تطلق في الغالب على ما يذبح في الأمصار والبلدان يسمى أضاحي أيام العيد، ويذبح أيام العيد الأضحى في الأمصار يسمى أضاحي. والهدايا يطلق على ما يذبح في مكة، وقد يسمى قليل أضاحي. هنا سمى اللي يذبح في مكة أضاحي، سمى أضاحي وهدايا، سمى ضحايا وهدايا، لكن الأغلب أن ما يذبح في الأمصار يسمى ضحايا، والذي يذبح في مكة يسمى هدايا، وقد يطلق أحدهما على الآخر. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر فصلوا العصر.
وهي من خيبر عندك؟
نعم.
أو في النصف الثاني وهي أدنى خيبر ما عندك؟
لا عندي وهي من خيبر.
طيب. نعم.
حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا.
نعم. وهذا الحديث فيه حمل الزاد في الغزو، ذلك أنهم عام خيبر غزاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فحملوا السويق، وهو طعام السويق الحب المحموس، طلب الطعام فلم يلقى إلا بالسويق، ما عنده شيء إلا حب المحموس، حب مثلا الذرة والشعيرة ومثلا أو البر يحمس يكون سويق، فلم يؤتى بالسويق، طلب الطعام قالوا ما عندنا إلا سويق، فأتوا بالسويق قال فلكنا وأكلنا وشربنا، هذا من أزداد الذي حمل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومضمضا وصلى، في دليل على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار، من السويق مسته النار، كان هذا في أول الإسلام يجب الوضوء مما مسته النار، ثم رسخ ذلك كما في حديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار، قيل إنه نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، وقيل إنه نسخ الكلية، والأقرب أن الاستحباب باقي. إذا شرب مرق أو شرب قهوة أو أكل لحم يستحب له الوضوء، لحم غنم يستحب له الوضوء، ولكن لا يجب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يوضب حتى يزول معه في الأسنان وفي الفم إلى الدسومة وما يعلق بها. ولهذا قال فمضمض ومضمضنا وصلينا ولم يتوقف. نعم.
حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر رضي الله عنه فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناد في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فروا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
اللهم صل وسلم. نعم. وهذا الحديث فيه أيضا زي لما ترجم له من حمل الزاد في الغزو أن الصحابة معهم النبي صلى الله عليه وسلم حملوا زاد في بعض الغزوات فخفت أزواجهم وأملقوا استقروا انتهت الأزواج ولا طيما التي معهم فأسهل عليهم الأمر ما عندهم طعام يأكلون فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم قالوا رسول الله ما عندنا شيء نبحر الإبل نذبح نأكل فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال لا ما هو هذا رأي ما بقاؤكم في إبلكم؟ الإبل هي الرواحل هي التي تحملكم كيف إذا ذبحتوها ما بقي لكم رواحل. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول ما بقاهم بعد إبلهم يعني وأشر عليه برأي آخر فقال في اللفظ الآخر قال يا رسول الله مرهم يأتون بكل ما معهم من الأزواج البقية كل واحد يأتي بما معه ويجمعون فيما في مكان على نطع وتدعو وتبرك فيجعل الله فيه البركة وتبقى إبلهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وقال نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم فدعا النبي وبرك فكثر الله هذا الزاد. ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فروا ملأوا جميع الأوعية من الطعام كثر الله هذا الطعام بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من دلائل قدرة الله العظيمة وأنه على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طعام قليل يعني ما معهم يذبحوا إبلهم فأتوا بطعام قليل شيء يسير فدعا عليه وبرك دعاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الله الطعام حتى ملأوا جميع أوعيتهم وأكلوا وشبعوا وبقيت لهم إبلهم وهو من دلائل النبوة واعتزاز النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله في أن ظهور المعجزة مما يؤيد الرسالة ولهذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفيه من الفوائد أن المفضول يشير على الفاضل بما يراه مصلحة وكذلك التابع يشير على متبوعه ولا يحتر نفسه. وفي أن الرئيس والفاضل يأخذ بإشارة إذا رآه وجيها. وفي أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يوحى إليه يجتهد الله يحب الشيء الذي لا يوحى إليه لكن قد يقره الوحي وقد لا يقره. فأمرهم أولا بنحر إبلهم عليه الصلاة والسلام لما طلبوا من ذلك اجتهاد ثم لما أشار عمر منعهم كما أمرهم أولا يعني مثل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تعبروا النحر فلم يعبروا تلك السنة فصار الشيصة. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بأمور تبعكم. نعم.
باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن نهر بن كيسان عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل تمرة قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا.
نعم. هذا باب حمل الزاد على الرقاب يعني عند تعذر حمله على المركوب من الدوام والدواب وغيرها في الغزو إذا تعذر المركوب لا بأس أن يحمل الغازي غزوة زادة على رقبته، ولا يزال المجاهدون هكذا يتحملون مشاق. فإذا لم يوجد مركوب فعذر المركوب، سواء كان مركوب من الدواب أو من مركوبات الحديثة السيارات وغيرها، فإن تعطلت فإن المجاهد الغازي يحمل زاده على رقبته، وهذا يعتبر من يعني من التحمل المشاق، وله أجر في ذلك ولا عيب في ذلك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر: خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا. الواجب الصبر في الجهاد وحمل الزاد على الرقاب عند الحاجة إليه، هذا الصبر. المجاهد يصبر ويحمل الزاد على رقبته، يحمل المشاق والجراح يحتسب. لما قال جابر: خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا، انتهى الزاد. جاء في اللفظ الآخر أن القائد أخذ جرابا فيه ثمر، فكان قائد الجيش يعطيهم كل يوم ثمرة ثمرة، حتى كان رجل منا يأكل في كل يوم ثمرة ثمرة. قال رجل: يا أبا عبد الله، وجابر بن عبد الله، وأين كانت الثمرة تقع من الرجل؟ ما لا تعمل الثمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدها، ما كان وجدنا فقدها. جاء في اللفظ الآخر أنه قال: يعطينا القائد كل يوم ثمرة ثمرة. قال: كيف تفعلون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي الماء، كما يمص الصبي، ونشرب عليها الماء، ونضرب الخبط بعصينا، ونأكل من شجر الأرض حتى صرحت شفاؤنا. هكذا الصبر في الجهاد، صبر ومصابرة تحمل قلة ذات يد ما هو تعمله الدنيا، ولكنه صبروا ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله فأفلحوا. بعد ذلك رزقهم الله، قال: حتى أتينا البحر، فإذا حوت قذفه البحر، وهذا الحوت كالجبل، أقبلوا عليه كأنه شهيد جبل، كأنه جبل ظلمه بعض، حوته هو العنبر، سم العنبر، قذفه البحر، جزر عنه البحر فمات. فقال الراوي: فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. وفي اللفظ الآخر قال: أكل منه شهرا حتى سمنا. وجاء في الآخر في الحديث الآخر، جاء في الحديث المؤلف اختصر هذا الشاهد، وكان القائد هو أبو عبيدة. قال: أبو عبيدة أوقف على نقب عينه 12 رجلا، كانوا يزعبون الدلاء، دلاء السبع من نقب العين 12 رجلا، 12 رجلا يأخذون يعني يلقون الدلو فيه الحبل في نقب العين، كأنه بيت يستخرجون الدلاء السم. حتى وقف يعني عرفنا على وقب عين 12 رجلا، ولما أكلوا ضلعا من ضلاعه نصبوا الضلع ومرت الناقة وعليها الراكب تحت الضلع على ضلع من ضلاعها، ولم يمس طرفه قوته. هذا يدل على أنها، وهذا رزق رزقه الله بعد ما أصابه من الشدة والجوع، رزقه الله هذا الحوت، والحوت حلال أكل ميتته كما هو معلوم. نعم.
باب إرداف المرأة خلف أبي خلف أخيها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. حدثنا عبد الله بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس.
حدثنا عبد الله بن محمد.
عندنا عبد الله بن عيينة.
نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة. نعم ساكت عنك عبد الله. حدثنا عبد الله حدثنا ابن عيينة.
حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم.
نعم هذا الترجمة ارتياح المرأة خلف أخيها ولا بأس من ارتياحها خلف أخيها لأنه محرم لها. ذكر في قصة عائشة لما أردف أخوها عبد الرحمن في حجة الوداع وذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت, وذلك أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمره ولم أزد على الحج, لأن أحرمت بالعمرة رضي الله عنها ثم حاضت واستمر معها الخير حتى جاء الحج فأدخلت الحج والعمرة وأتت بحج وعمرة لكن لم تطب نفسها, لأن صواحباتها من زوج النبي صلى الله عليه وسلم أتينا بعمرة مستقلة وحج مستقل وهي تريد كذلك, لكن فات هذا الحيض فأدخلت الحج والعمرة ولا تطب نفسها تريد أن تأتي بعمرة مستقلة, ولهذا قالت يا رسول يرجع أصحابك في أجر حج وعمرة وقال ولم يزد على الحج وإن تابعه العمرة. فقال لها ذهبي قل أردفت يا أخي عبد الرحمن, فذهب بها أخوه عبد الرحمن وأردفها من السنة واعتمرت بها السنة. وفي دليل على أن من أراد العمرة هو من أهل مكة فإنه يخرج من أداء الحج ولا يحرم من الحرم, أما من أراد الحج فإنه يحرم من مكانه من أهل مكة من بيته, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المقيت حتى أهل مكة من مكة ألا بالحج, أما العمرة فلا يجوز الإحرام من البيت إلى أهل مكة بل لابد من الخروج إلى الحل, وأقرب الحل هو التنعيم ولا يزال التنعيم صلى الله عليه وسلم من التنعيم ومن عرفة ومن الشميس ومن أي مكان أو الجعرانة أي مكان خارج حدود الحرم, لكن أقرب شيء هو التنعيم.
باب الارتداف في الغزو والحج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة.
نعم في الارتداف جواز الارتداف في الغزو وفي الحج لا بأس, ولهذا كان أنس رديف أبي طلحة وزوج أمه كان رديفة فدل على أنه لا بأس بالارتداف في الحج وكذلك في الغزو حكم واحد, إذا كانت الدابة تطيق فلا بأس من الارتداء. قال وإنهم لا يصرفون بهما جميعا الحج والعمرة يعني التلبية في التلبية التلبية يلبون بالحج والعمرة وهي مشروعية رفع الصوت للرجال في التلبية لأنه قال الصرفون يرفعون بها أصواتهم, أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها خشية أن تفتن بصوتها وإنما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها. نعم.
باب الردف على الحمار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه.
نعم في دليل على أنه لا بأس بالارتداف على الحمار إذا كان يطيق, قال العلماء إنما هذا إذا كانت الدابة تطيق, أما إذا كانت الدابة ضعيفة ما تتحمل أو من يركب ويردف يكون ثقيلا جسمه يضر بها فلا يجوز, أما إذا كانت تطيق فلا بأس يردف واحد أو اثنين فلا حرج. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من على مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد, فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة.
نعم. والشاهد من الحديث قوله مردفا مردفا أسامة دل على أنه جواز الإرداف على الطيابة إذا كانت تطيق. ووجه دخوله في كتاب الجهاد قوله أقبل يوم الفتح في الجهاد الغزو مردفا أسامة بن زيد، لكن كان يومين مردفا على راحلة ليس على حمار. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح ولم يدخلها في حجة الوداع، وأمر طلحة الحجبة حتى أن يأتي بالمفتاح. طلحة الحجبي كان مفتاح الكعبة معهم في هؤلاء الحجبة، فأمر فيها أن يأتي بالمفتاح ففتح. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مع أسامة وبلال وعثمان ابن طلحة من الحجبة وأغلقوا عليهم الباب. قال فمكث فيه نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل. كان حريص عبد الله بن عمر على السنة، أول ما دخل خرج النبي دخل فسأل بلال معه بلال وراء الباب قائم أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المكان الذي صلى فيه فيها أن القاء صلى بين العمودين العمودين، يعني القاء البيت قائم على ستة عمود صلى بين العمودين وجعل بينه وبين الجدار الغربي ستة أذرع. وأما ما جاء عن ابن عباس أنه لم يصلي وإنما كبر فهذا محمول على أنه لم يبلغ، والمثبت مقدم على النافي. ابن عباس نافي، ابن عمر أثبت إلى أن أثبت أنه صلى. ودخول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ولم يدخل في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء، والحكمة في ذلك والله أعلم لئلا يشق على أمته، وليس الدخول من سنة الحج ولا العمرة بل هو مستحب استقلال سنة مستقلة إن تيسر الحمد لله، وإلا فلا يكلف الإنسان نفسه. وإذا صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة. لما قالت عائشة رضي الله عنها إني نذرت أن أصلي في الكعبة قال صلي في الحجر فهو في الكعبة، فمن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة. نعم هذا فيها خير. الجمهور أخذوا من هذا أنه لا بأس في أخذ العمرة من مكة. ذهب الشيخ الإسلام تيمية وطيب وجماعة إلى أن هذا خاص بعائشة، ومن كانت حالة مثل حالة عائشة شرع له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يعتبروا، ما اعتبر أحد، ولو كان فيه فضيلة لاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتبر أحد من أصحابه. فهذا خاص بعائشة لم تطب نفسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهوي ما تهوى، كان هيا لينا عليه الصلاة يهوي ما تهوى، فهوى ذلك ولم يكن ممنوعا شرعا. فقالت يا رسول الله ما طابت نفسي ترجعون بالحج والعمرة وأنا أرجع بالحج، فأذن لي أخي عبد الرحمن العمرة للتبعيد.
باب من أخذ بالركاب ونحوه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم. باب من أخذ بالركاب ونحوه والصدقة هو عين الرجل على دابة فيحمله عليها، يعني يحمل على الركاب، فيه أنه ينبغي للمسلم أن تكون أوقات معمورة بالخيرات والقربات والطاعات، وفيه أن كل السلامة يعني مفصل من فصل الإنسان عليه الصدقة، يعني عليه أن يصدق عنه، والإسلام مركب على 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة، ولكن الله تعالى يسر هذه الصدقة، تسبيح الصدقة والتهليل الصدقة والتحميد الصدقة والتكبير الصدقة والأمر مع الصدقة والنعم صدقة والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة اختيار صدقة، تسبيحات بعد الصلاة الخمس صدقات. ثم قال كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، يعني يصلح بين الاثنين، إصلاح بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابة هذا والشهادة الترجمة فيحمله عليها أو يرفع عليها متاع الصدقة، إذا عانت الإنسان على دابة أو سيارته حملت المتاع أو أعطيت عصاه إذا كان في الأرض على الدابة يكون مع عصا، لكن في السيارة الآن قد لا يحمل على العصي، هذا من الصدقات. وجاء في الحديث الآخر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذا صلى ركعتين في الضحى فقد أدى ما عليه من السلميات، الصدقات التي على السلميات التي ركب عليها بدن الإسلام. نعم.
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو.
باب كراهية
عندنا باب السفر على طول.
نعم.
بدون
هذا بعض الروايات سقط لفظ كراهية بعض إلى المستبلي فأثبتها. نعم. في رواية المستبلي أثبتها كراهية. نعم.
أثبتها ولا
رواية هذا رواية رواية المستبلي وغيره أثبتها. نعم.
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
نعم. هذه الترجمة في كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. قال المؤلف هذا يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن، يعني هم يحفظون القرآن لا بأس، الإنسان يحفظ القرآن ويسافر فلا حرج. ومن ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وجاء في صحيح مسلم تقييد ذلك فقال مخافة خشية أن يناله العدو، خشية أن يناله العدو، فهذه علة، فإذا خشي أن يناله العدو فإنه لا يجوز السفر به، أما إذا لم يخشى فلا بأس. ذكر بعضهم المنع من السفر بالعدو في المصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، والواحد ما بأولى، والواحد لا يسافر بالمصحف وكذلك السرايا الصغيرة والعسكر خشية أن تنال أيديهم، واختلفوا في السرية الكبيرة والجيش الكبير، والراجح الجواز أنه لا بأس. وفي العصر الحاضر طبع الآن المصحف في كل مكان والمسلمون في كل بلد، فإذا أخذ المصاحف ووزع على المسلمين فلا بأس، سفروا بالمصحف الآن لا خوف عليه، لأن المشركين لو أرادوا المصحف وجدوه الآن، وجدوه عندهم في كل مكان، بل هم يقرؤون القرآن في إذاعاتهم الآن، وهذا مكان الحجة عليه. فالعلة هو الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فيخشى كان النهي إنما لما يخشى من الإنسان والجن. أما الآن فهذه علة زالت فلا يخشى.
باب التكبير عند الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال صدح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا محمد والخميس محمد والخميس، فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها، تابعه علي عن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه.
هذا الترجمة للتكبير عند الحرب في مشروعة التكبير، والتكبير في تعظيم الله عز وجل وأنه أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ذكر حديث أنس لما صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم يعملون يشتغلون في ملاحهم ومزارعهم، فغتهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فلم يخشعهم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم معه الجيش، فقالوا محمد والخميس محمد والخميس، الخميس الجيش محمد والجيش، فغتهم ما علم، خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم يشتغلون في فلاحهم وزروعهم، فلجأوا إلى الحصن يهتمون به، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، خربت خيبر، خربت على أهلها اليهود، خربت على أهلها اليهود بكفرهم وعنادهم، وصارت غنيمة ومصلحة للمسلمين، خربت على أهلها اليهود بكفرهم وعنادهم وصارت غنيمة للمسلمين. ثم قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قال أنس أصبنا حمرا فطبخناها حميد قبل أن تتحرر، في ذلك الوقت ما حرمت، كانت تؤكل الحمر فطبخوها ثم جاء التحرير وهي تطبخ في القدور، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاركم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور، وجاء في اللفظ وإنها لتفور باللحم ثم أكفئت. وفيه الجمع بين الضمير الله تعالى وضمير رسوله طريقا هيانكم ينهيانكم. جاء في الحديث الآخر أن خطيبا في الحديث الآخر قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب عنه، قل ومن يعصي الله ورسوله. اختلف العلماء في الجمع بينه وبين هذا الحديث وغيره، والحديث أنس ثلاث ما قلنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، هذا في جمع إلى ضمير الله تعالى وضمير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء قال إن هذا منسوخ، ومنهم قال إن هذا خطيب، والخطيب يحتاج إلى التوسع ولا ينبغي أن يختصر، فلهذا نهى. نعم.
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم،
اربعوا على أنفسكم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده.
نعم. باب ما يكره من رفع الصوت التكبير، يعني المبالغة في الصوت لا مجرد رفع الصوت، وأنه لا ينبغي المبالغة. ذكر حديث أبي موسى الأشعري قال كنا في سفر إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال يا أيها الناس اربعوا على، يعني ارفقوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، هذه معية خاصة، صفات المعية وهي صفة من صفات الله، وأن الله مع الداعي في عونه ونصره وتأييده، هذه معية خاصة، إنه معك يعني مع الداعي، لأنهم يعني يدعون الله ومع الداعين والذاكرين، هذه معية خاصة. إنه معكم إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. تبارك، تبارك اسمه، يعني البركة تنال بذكر اسمه. وتعالى جد وارتفعت عظمته سبحانه وتعالى. الجد المرض هنا العظمة، وجد له معاني، يطلق على الجد على أب الأب، ويطلق على العظمة كما في هذا الحديث وكما في الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني ارتفعت عظمته. ويطلق الجد على الحظ من الملك والسلطان والمال، ومنه ما جاء في الذكر الذي قبل الصلاة، ولا ينفع ذا الجد منك جد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظ، صاحب الحظ من السلطان والجاه والمال لا ينفعه عند الله ولا يقربه وحده إلا إذا استعمل في طاعة الله. أما الجاه وحده والسلطان وحده والمال وحده لا ينفع إذا لم يستعمله في طاعة الله. فلا ينفع صاحب الحظ منك حظه ولا يقربه من الله. صاحب الحظ الجاه والسلطان والمال لا ينفع الإنسان ولا يقربه من الله إلا إذا استعمله في طاعة الله، وكان إذا كان السلطان والمال والجاه خادما للدين وتابعا له نفع، وإلا فإنه لا ينفع كما قال إنه لا ينفع ذا الجد منك جد. وهنا المراد الجد العظمة، تعالى جدك على عظمته. نعم.
باب التسبيح إذا هبط واديا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
نعم، هذا مشروعية التسبيح عند الهبوط، والحكمة تنزيه الله عن السكوت. ولذا قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبح. فإذا صعدوا وارتفعوا فوق السلول والمرتفعات كبروا الله وعظموه، لأن أعظم من كل شيء وأرفع من كل شيء وأعلى من كل شيء. وإذا هبطوا سبحوا، والحكمة تنزيه الله عن السفول، وأنه منزه عن السفول وما يكون تحت، لأنه أعلى، لأن سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وفوق العرش، ومنزه عن السفول. فالسنة للمسافر إذا ارتفع كبر، وإذا هبط سبح، ونزه الله عن السفول والنقائص. نعم.
باب التكبير إذا على شرفا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا.
نعم، صعدنا يعني مرتفع، وتصوبنا يعني هبطنا سبحنا. نعم.
حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو فذفد كبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا.
نعم، وهذا حديث فيه مشروعية التكبير، وهذا عام في كل سفر إذا ارتفع أو فعل ثنية أنه مرتفع أو فدفل جبل أو تل، فالسنة التكبير في كل عام في كل سفر، سواء في سفر حج أو عمرة أو غيره. وأما التهليل فهذا في الرجوع، يعني الرجوع يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إذا رجع من السفر، هائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا يكون في الرجوع من سفر الحج أو الغزو. نعم.
باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل بالإقامة.
كلام الشارع في قال المهلب قبل آخر السفر في ستة أسطر، قال المهلب تكبيره عند الارتفاع.
قال المهلب تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع.
نعم.
استشعار لكبرياء الله عز وجل، وعندما يقع عليه العين وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء، وتشبيحه في بطون الأودية مستنبط من قصة يونس، فإن بتشبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات، فشبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بطون الأودية لينجيه الله منها. وقيل مناسبة التشبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التشبيح هو التنزيه، فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة. ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس. ولذلك ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي، ولم يرد ضد ذلك، وإن كان قد أحاط بكل شيء علما جل وعز.
نعم، أردت أن ننبه على كلام الحافظ هنا أخي يتعلق بالصفات، قوله ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله، هذا خطأ. ليست جهة العلو محال على الله، فالله في العلو يوصف بأنه في العلو، هذا ليس صحيح، فلله موصوف بالعلو معنى وحسا. فقول الحافظ لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، يقول الحافظ لا يلزم من كون جهة العلو والسفل محال على الله ألا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس، هذا خطأ ليس بالصحيح، بل الله موصوف بالعلو معنى وحسا. فله سبحانه العلو بأنواع الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ثلاثة سبحانه وتعالى عليا فوق العرش، وله علو القدر والشأن والعظمة، وله علو القهر والعظمة والسلطة، وليس مستحيلا كونه في العلو، وإنما منع من ذلك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأهل البدع. أهل البدع أثبتوا نوعين من العلو وأنكروا الثالث، قال أثبتوا علو القهر والعظمة والسلطان، وعلو القدر والعظمة والشأن، وأنكروا علو الذات، فقالوا ليس في العلو. ومنهم من قال مختلط بالخلقات الجميع لهم قولان، منهم من قال مختلط بالخلقات، ومنهم نفى النقيضين وقال لا داخل العالم ولا خارج، وهذا من أفضل البعض. نصوص العلو كما قال الرقيب تزيد أفراده على 3000 دليل، إن الله هو العلي وهو العلي العظيم، والأدلة فيها إثبات أن الله في السماء، والأدلة فيها الصعود والارتفاع، الصعود يكون من أعلى من أسفل إلى أعلى، فالله تعالى العلو ثابت لله حسا. قول المؤلف لا مستحيل كون ذلك من جهة الحس، هذا خطأ، بل العلو ثابت لله حسا وهو علو الذات، ومعنى وهو علو القهر وعلو القدر، كما قال ابن القيم رحمه الله في القصيدة النورية، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، الفوق أنواع ثلاثة علو الذات وعلو القهر وعلو القدر كلها ثابتة لله. فالحافظ رحمه الله مشى على طريقة الشاعر في هذا إنكار علو الذات، ولذلك قال مستحيل كون ذلك من جهة الحس، وقال السفل محال على الله، العلو محال على الله لا يصف بالعلو، لأنه وصفه بالعلو يكون من جهة المعنى، يعني علو القهر وعلو العظمة، وأما من جهة الحس فهو منه، هذا خطأ، بل هو وصفه بالعلو حسا ومعنى. نعم.
باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كرشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا.
وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أنه يكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، لأن السفر يمنع الإنسان نومه المعتاد وطعامه المعتاد، ويحتاج إلى السير والاستمرار في السير، فلا يتمكن من الاتيان بالنوافل التي كان يعملها في الحضر، فيكتب الله له ذلك. وكذلك المريض اذا مرض العبد فيكتب الله له ما كان يعمله في حال الصحه، واذا سافر كتب الله له ما كان يعمله في حال الاقامه. اذا كان مثلا يقوم الليل ثم سافر ولم تكن من قيام الليل أو مرض كتب الله له قيام الليل الذي يعمل في العادة. إذا كان مثلا يصوم إلى الاثنين والخميس أو يصوم أيام البيض ثم سافر مرض ولم تكن من الصيام كتب الله له أجر ذلك. مثل الحيض والنفساء يكتب لها صيام البيض والاثنين والخميس إذا كانت معتادة ثم منعها الحيض، وصلاتها في الليل كذلك إذا حاضت ونفست ما تمكنت كتب الله لها ذلك. قال من فضل الله تعالى وإحسانه. من العلماء قال أيضا هذا حتى في الفرائض، مثلا المريض إذا كان يصلي مع جماعة ثم منعه المرض فصلى في البيت كتب الله له أجر الجماعة. نعم لو شوف كلام الشارح في الوسط قال ابن بطال وهذا كله في النوافل في وسط الصفحة أو قبل الوسط بعد السطر التاسع قال ابن بطال وهذا كله في النوافل.
قال ابن بطال وهذا كله في النوافل. وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض والله أعلم. وتعقب ابن المنير بأنه تحجر واسعا ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك، بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه، كصلاة المريض جالسا يكتب له أجر القائم انتهى. وليس اعتراضه بجيد لأنهما لم يتواردا على محل واحد، واستدل به على أن المريض والمسافر إذا تكلف العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. وفي هذه الأحاديث تعقب على من زعم أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والإثم خاصة من غير أن تكون محصلة للفضيلة. وبذلك جزم النووي رحمه الله في شرح المهذب، وبالأول جزم الرويان في التلخيص، ويشهد لما قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلى وحضر، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وإسناده قوي. وقال الشبكي: الكبير في الحلبيات من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة، ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة، لأنه وإن كان قصده الجماعة لكنه قصد مجرد. ولو كان يتنزل منزلة من صلى جماعة كان دون من جمع والأولى.
على كل حال يعني الحديث عام، كل شيء يعمله الإنسان في حال الصحة والحضر ثم يمنعه السفر والمرض فإنه يكتب له.
باب السير وحده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه ثم ندبهم فانتدب الزبير رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناصر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد لزيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة.
نعم هذا الترجمة للسير وحدة ذكر البخاري رحمه الله في الترجمة حديثين. الحديث الأول في قصة الزبير السير في الجهاد والغزو والتجسس على الأعداء فهذا محمود ولو كان وحده. السير في الجهاد والغزو والتجسس على الأعداء فهذا محمود وإن كان فيه مخاطرة بالنفس لكنه في سبيل الله، ويقاس عليه إذا اضطر إلى خروج للهجرة وحده من بلد الشرك لأن لا يفتن في دينه يسافر ولو وحده. حتى المرأة إذا أسلمت في بلد الكفار وأراد أن تهاجر ولا تجد أحد تهاجر وحده حتى بدون محرم، لأن مفسدة الكبرى أعظم، هي ممنوعة من السفر وحدها لئلا صيانة لها عن رضيها، لكن الآن هي لا تريد أن تسكن دينها. فإذا إذا سار الإنسان في الجهاد وفي الغزو والتجسم على الأعداء فهذا محمود ولو كان فيه مخاطرة بالنفس لأنه في سبيل الله، ويقاس عليه إذا اضطر إلى الخروج وحده للهجرة من بلد الشرك لئلا يفتر في دينه، وكذلك خروج المرأة للضرورة كالهجرة وغيرها مع الأمن من الخطر. ومثل لو وجد امرأة في السفر، لو وجد امرأة في السفر يأخذها ولا يتركها للضرورة ويقود بها يعني دابته، مثل ما فعل صفر بن معطل لما وجد عائشة رضي الله عنها أدخ البعير وركبته وجعل يقود بها للضرورة. ولكن الآن في السيارة، لكن في السيارة يجعلها في خلفه ولا ينظر إليها ولا للضرورة، إذا وجد امرأة في الطريق وليس عندها أحد وفي الأسفار وخشي عليها فلا بأس مع الحذر النظر إليها والتأمل وأن يفتنه الشيطان، ولا يتركها للضرورة. وإن احتاج للركوب ركب، يعني لو كان الدوام مع الحذر مما حرم الله وغض البصر، الآن يركبها سيارة للضرورة. الحديث الثاني السير في الأسفار وحده خصوصا في الليل، فهذا ممنوع لما فيه من الآفات والخطر، ويستثنى حالة الضرورة، حالات الضرورة تستثنى. أما أن يسافر وحده فهذا فيه خطر، لكن الآن الأسفار الآن الخطوط الآن مسلوكة، الخطوط الآن قد يقال أنه ليس وحده الآن لأن الخطوط مسلوكة مستمرة، والمحطات بعد كل مسافة المحطات وقرى، فقد يقال في هذه الحالة أنه لا يكون وحده، بخلاف الطرق غير المسلوكة لما فيها أحد فهذا لا يسافر. وقد يقال أنه ينبغي له أن يمتنع حتى ولو كانت الطرق مسلوكة عملا بهذا الحديث. ثم المقصود أن هذا فيه تفصيل، الحديث الأول فيه قصة الزبير، هذا في جهاد الغزو والتجسم على الأعداء، هذا محمود ولو سفر وحده. والحديث الثاني حديث ابن عمر فيه السير وحده بدون في غير الجهاد ولغير الضرورة ولغير الهجرة، فهذا ممنوع. قال في النبي لو يعلم الناس ما في وحدتي ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. نعم.
باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، من أراد أن يتعجل معي فليتعجل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق.
النص هذا الترجمة للسرعة في السير هي أنه لا بأس بالسرعة في السير من الحاجة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل من المدينة فمن أراد أن يتعجل فليتعجل معي. قال يحيى يعني عن هشام وأنا سقط عني يعني سقط بعض الكلام، سقط عني بعض الكلام عن السير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكان يسير العنق، العنق ضرب من السير، فإذا وجد فجأة النص، النص فوق العنق. السير له أسماء، في من أسماء السير العنق ومن أسمائه النص، النص أرفع سير فيه سرعة والعنق أقل منه، كان النبي يسير سيرا العنق يعني سيرا رفيقا، فإذا وجد فجوة متسع أسرع سرع النص. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
نعم. فيه أن أبي عمر أسرع في السير بحاجة لأنه بلغ عن زوجة صفية بنت عبيد أنها مريضة أسرع في السير وجمع بين المغرب والعشاء، فيه أن المسافر له نجوع المغرب والعشاء. نعم. نعم عند الحاجة على حسب الحاجة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم، في السفر قطعة من العذاب، والعذاب المشقة، العذاب أنواع، منه مشقة والألم يقال له عذاب، يمنع أحدكم طعامه يعني معتاد ونومه معتاد، فإذا قضى أحدكم نهمة حادثة فليعجل إلى أهله حتى يستريح حتى يقوم بحوائج أهله. نعم.
باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
نعم، هذه الترجمة فيما إذا حمل على فرس في سبيل الله حمل حمل تنبيك، فرآه باع فإنه لا يشتريه لأنه خرجه لله فلا يشتريه ولو كان بالشر. إذا حمل على فرس تباع فرآه تباع، يعني إذا عانى على غيره بفرسه ملكه إياه، أعطى شخص فرس قال جاهد عليه في سبيل الله فلم يجاهد وباعه، فأراد أن يشتري لا يشتري لأنه أخرجه لله فلا تتعلق نفسه به حتى ولو كان أعطاه، لأن من أعطاه إذا أراد أن يشتري من أعطاه لا بد يتنازل عن بعض القيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الفرس الذي أعطاه يباع وظن أنه يبيعه برخص قال النبي: لا تبعه ولا تعود في صدقه. وفي الطريق الثاني قال: تشتريه وإن أعطاته بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء في يعود في قيه. معلوم أنه اشتراه ما عاد في الهبة، لكن اعتبر شراءه نوع من العود في الهبة، لأنه لابد أن يسامحه عن بعض الشيء، وهذه المسامحة تعتبر عود في الهبة، وما دام أخرجه لله فلا يشتري، لا يشتري ولا يقبله منه لأنه أخرجه لله فلا ينبغي أن يتعلق نفسه به. نعم نعم.
قد أخذه من
جاهل
عليه،
هل يقص عليه غيره؟ نعم، يقص عليه غيره، أي شيء، أي شيء يعطيه فلا يرجع إليه، لأن أخذه لله، إذا أعطاه متبرع لله، صدقه على فقير، حتى صدق على فقير، أعطاه صدقة، ثم أراد أن يبيعها، ما يشتريها، أي شيء يعطيه.
قال: نعم. صدق عليه بكتاب، فأحتاج فباعه، هل
له ذلك؟ لا، نعم، لا تشتريه، ما دام صدق عليه بكتاب لا تشتريه، أخرج عليه. لا يجوز، يجوز ويجوز، لكن أنت لما تصدق لا تشتري. نعم.
باب الجهاد بإذن الأبوين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: قال جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الآية، هل في ذلك دليل على أن الله عز وجل يطلق عليه لفظ شيء؟
نعم، الله سمى شيء، قل أي شيء، قل الله شيء، فهذا من باب الخبر، من باب الخبر يسمى ويطلق على شخص، لا شخص غير من الله. ولهذا لما قال الجهمية أنه أن الله لا يشبه المخلوق بشيء من الأشياء كفرهم الإمام أحمد في الرد على ذلك، قال: كفرتم لأنكم أنكرتم وجود الله. من قال أن الله لا يسمى شيء فقد أنكر وجود الله، يسمى شيء، يسمى شيء وشخص وله ذات سبحانه وتعالى، فمن أنكر ذلك فقد أنكر وجود الله. وهذا ليس من باب الوصف، من باب الخبر، والقاعدة أن باب الخبر أوسع من باب الصفات. نعم.
أسئلة من الشبكة. سائل يدعى سيد يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة للكفار الأمريكان والانضواء تحت رايتهم في محاربة العراق؟ وماذا عن حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه؟
كنا سنتكلم إن شاء الله بعد الصلاة عن هذا. والتولي، التولي هي محبة الكفار، ثم يشاء ذلك مساعدة ردة، تولي عن ردة هي محبة الكفار بالقلب، ثم يشاء مع ذلك مساعدتهم على المسلمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما الموالاة والمعاشرة والمصادقة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهناك نوع ثالث وهي المعاملة بالبيع والشراء، هذه ليست من التولي ولا من الموالاة.
نعم.
يقول: كثير من الإخوان معنا على الشبكة من أماكن متعددة يسألون ما الواجب عليهم حيال مناصرة إخواننا في العراق؟
هم سنتكلم إن شاء الله بعد الصلاة تكلموا لعله إن شاء الله ينقل في الشبكة.
نعم.
سائلة تسأل من فرنسا تقول: ما حكم هجرة المرأة من بلد الكفر الذي يوجد فيه أبواها إلى بلاد الإسلام، علما أنه لا أهل لها في ذلك البلد الإسلامي، أي تقيم فيه بدون محرم؟
إذا استطاع، إذا كانت لا تستطيع إظهار دينها فيجب عليها الهجرة إذا استطاعت، وإن كانت لا تستطيع تصبر حتى يفرج الله لها، لكن إذا استطاعت أن تهاجر إلى بلد تقيم فيه دينها جاز لها الهجرة ولو لم يكن معها محرم.
نعم كما سبق. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هل هناك حديث فيه نهي عن النوم نوم الإنسان لوحده، وهل في ذلك كراهة، وهل ينطبق عليه حديث المسافر؟
لا، هذا في السفر، هذا في السفر. أما النوم فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، إذا كان لا يستوحش ولا يحصل أي شيء فلا بأس أن ينام وحده، وإذا كان يستوحش ويخشى على نفسه فلا ينبغي له أن ينام وحده، فليكون معه أحد. نعم.
يقول السائل: ما حكم صلاة الفريضة في الكعبة أو في الحجر، وهل يجوز له استقبال أي جهة داخل؟
معروف عند العلماء لا تصح الفريضة في داخل الكعبة ولا فوقها، قالوا لأنه يستقبل جزءا منها ولا يستقبل الكعبة كلها، لكن صلى النافلة، وإذا دخل النافلة صلى إلى أي جهة، إلى جهة من جهاته. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جهة الجدار الغربي، جعل بينه وبينه ثلاثة أذرع لما دخل الكعبة. نعم.
يقول السائل: هل الدعاء عند الرجوع من السفر آيبون تائبون إلى آخره يشرع في سفر الرجوع أو عند وصوله إلى بلده؟
في سفر الرجوع، عند الرجوع إلى قرب من البلد قالها تائبون، سواء سفر الغزو والحج والعمرة. نعم.
هذا السائل استشكل الفرق بين الذبح لغير الله والذبح للضيف.
الذبح لغير الله هو يتقرب بهذه الذبيحة، ينوبها التقرب إلى صاحب القبر. أما الذي يذبح لإكرام الضيف هذا يسمي الله ولا يتقرب، وهذه ذبيحة مباحة ليس ذبيحة تقرب. يذبح الذبيحة ويسمي الله ثم يدعو إخوانه لإكرام الضيف، ليس فيها شيء. نعم.
يقول السائل: ما حكم أكل الحمر الوحشية؟
الحمر الوحشية صيد لا بأس بها، في حديث أبي قتادة أصطاد حمارا وحشيا، وكذلك الصعب بن جثام أصطاد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فلما رد لأنه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. صيد من الصيد ممنوع الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية المخططة الآن وموجودة في حديقة الحيوان على خطوط صيد من الصيد، ومثل بقر الوحش. نعم. والغزال وكل هذه الصيد. نعم.
يقول: هل يستفاد من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، هل يستفاد منه جواز التكبير الجماعي؟
لا، كل واحد يكبر وحده، لكن إذا حصل التكبير اتفاق من دون قصد فلا حرج، لكن ترك الصلاة ثم الصلاة تختلط وتتلاقى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للجهاد بإذن الأبوين. قال: باب الجهاد بإذن الأبوين، يعني إذا لم يتعين الجهاد،
ذكر فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يتعين الجهاد لابد من استئذان الأبوين. أما إذا تعين الجهاد فلا يستأذن الأبوين، كما لو استنفر الإمام واحدا فإنه يتعين عليه فرض عين عليه ولا يستأذن الأبوين. أو هاجم العدو بلد وهاجم العدو البلد فإن أهل البلد يدافعون عن أنفسهم ولا يحتاج إلى إذن الوالدين. أما إذا لم يتعين الجهاد فلا يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا كان مسلمين، لأن برهما فرض عين، لأن برهما في هذه الحياة فرض عين والجهاد فرض كفاية، فيكون بر الوالدين مقدم على فرض العين مقدم على فرض كفاية. في هذه الحالة يكون بر الوالدين فرض عين والجهاد مستحب في حقه سنة مؤكدة وفرض كفاية على الأمة. أما إذا تعين الجهاد على الإنسان كما لو استنفر الإمام أو وقف في الصف أو هاجم العدو بلد للمسلمين فإنه يتعين على البلد أن يدافعوا ولا يستأذن الأبوان في هذه الحالة. وقوله قال ففيهما فجاهد يعني خصصهما بجهاد النفس في رضاهما، وهذا من التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى. قال فيهما فجاهد ظاهر العبارة إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما، لكن ليس هذا مرادا، إنما مراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال، وكل شيء يتعب النفس يسمى جهاد من جهة اللغة. ودل هذا الحديث على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد، قد يكون أفضل من الجهاد. وفيه أن المستشار يشير بالنصيحة، وهي أن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة. نعم 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 ذكر الشرح الخلاف فيها. قل جمهور العلماء على أنه يحرم الجهاد إذا منع الأبوان وحدهما بشرط أن يكونوا مسلمين لهذا الحديث، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا. اختلف العلماء حق الجد والجدة بالأبوين، ذهب بعض الشافعية إلى أنه يلحق لذلك الجد والجدة، وقالوا أيضا لا يفرق بين الحر والرقيق لذلك بشمول طلب البر. ثم العلماء قال أنه لا يلحق بهما، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. وهل يحرم السفر لغير الجهاد بغير إذن الوالدين؟ نعم، استدل به بعض العلماء على تحريم السفر بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد إذا منع منه مع فضيلته فالسفر المباح من باب أولى. وكذلك سفر الحج النفل إذا كان الحج نفلا فلا يسافر إلا بإذنهما. نعم. وكذلك طلب العلم، طلب العلم كذلك لأنه طلب العلم من النوافل، طلب القربات وأجل الطاعات ومن النوافل مستحبة، وهذا فرض. نعم نعم واجب في هذا إلا إذا تعين الجهاد، إذا تعين الجهاد صار فرض عين فلا يحل الاستئذان، أما إذا لم تعين فيجب. نعم نعم.
بحث ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من قلادة من وتر أو قلادة قلادة من وتر لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم. قوله أو قلادة هذا الشك من الراوي. لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر يعني شك هل قال قلادة ثم الوتر أو قال قلادة إلا قطعت. قال الترجمة يقول باب ما قيل في الجرس ونحوه في عناق الإبل يعني من الكراهة. وقيد المصنف بالإبل بورود الحديث فيها بخصوصها، وإلا غيرها مثلها تعليق جرس في عناق البقر أو الغنم حكم واحد. وهذا الحديث ساقه المؤلف، ساقه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرقى والتمائم، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا قال لا تبقى أن في رقبة بعير قلادة من الوتر أو قلادة إلا قطعت. فيه وجوب قطع الأوتار جواب، ما يجعل في لقاء رقبة بعير يسمى وترا، وما يجعل في آدمي يسمى تمائم. يجب قطع الأوتار يسمى وتر وتر تسي. إذا وضع قلادة في رقبة البعير من أجل دفع العين فإنه يجب قطعها، كما أنه يجب قطع التميمة التي على الآدميين. أما ما كان رقبة الدابة للزينة أو لتقاد به فلا يسمى وترا ولا يجب قطعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعيره زمام يرخيه للناقة إذا وجد فجوة وإلى شدة حتى لا تسرع ولا يحصل على الناس. المراد الوتر الذي يجعل في رقبة البعير أو غيرها من أجل دفع العين، هذا حبلا يقود به الدابة أو جعل شيئا للزينة ثم يضع في بعض الناس في رقبة فرقشة وصوت يجعلون شيئا نوع من المعدن يصك بعضها بعضا وكلها فرقشة إذا مشت الدابة، هذا مقصود به الزينة. والممنوع ما وضع لأجل دفع العين، أما موضوع للزينة أو لتقادمه فلا تكون له، ولكن لا يكون من الوتر، يكون من الصوف ومن القطن. وكذلك الجرس الذي يعلق للهو في رقبة البعير يجب قطعه لما فيه من إزلاج الشيطان. لكن جرس الساعة، جرس الهاتف، جرس الباب وجرس الجوال الآن هل هو ممنوع؟ التنبيه فقط وليس فيه شيء من المزمار، صوت المزمار فلا بأس بدون تمرض، والحاجة والمصلحة داعية لاستعماله. جرس الساعة التنبيه للنوم وجرس الباب أو جرس الجوال إذا كان صوت عالي ما يكون فيه مزمار، صوت مزمار. أكثر الناس الآن جوالات يضعون فيها جرس في طرف، هذا لا ينبغي، فلا سيما إذا كان في المسجد في الأشد ينبغي أن يزال ويجعل صوت التنبيه صوت عالي، ما فيه مزمار ولا فيه طرف. نعم، إذا كان في طرب من الزبار يغير. نعم، لأنه مقيس عليه حكم المؤلف تعرض لهذا، ذكر أن في ذكرت الأوتار التي تعلق المراد بالأوتار ثلاثة قوى لأهل العلم. قول الأول أنهم كانوا يقلدون الإبل بأوتار القصير لأنها تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها. وقال بعضهم، ذهب بعضهم إلى أن شطح بعض الشراح وقال النهي لئلا تستنق الدابة، وهذا خروج عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن تعليق التمائم والأوتار والتعلق بها. هذا شطح بعض الشراح وقال إنه نهي لئلا تستنق الدابة، هذا بعيد، هو المقصود استنق الدابة، المقصود إزالة اعتقاد الجاهلية يعتقدون أنه يدفع العين. وقول الثالث أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، وعلى هذا يدل عليه تبويب البخاري رحمه قال باب ما قيل في الجرس ونحن في عناق الإبل. ذكر الشارح حديث أبي حبيبة أبي داود والنسائي لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ولكن البخاري رحمه الله عادة يشير إلى بعض طرق الحديث ولو لم يذكر تبع شرع الشارع. ورد في بعض طرق هذا الحديث أخرجه الدارقطني طريق عثمان بن عمر: لا تبقى لنا قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. فالمؤلف رحمه الله من دقائق استنباطات الفقهية أنه يترجم بترجمة ثم يذكر الحديث وليس فيه وليس بالترجمة، لكن جاءت المناسبة في بعض طرق الحديث، بعض روايات الحديث كما في هذا الحديث: لا تبقى نقلة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. ولا فرق بين الإبل وغيره وغيرها. وذكر الخلاف في هذا، والجمهور على جمهور العلماء على النهي بالكراهة وأن كراهة التنزيه، وقيل للتحريم. الصواب أنه للتحريم، الصواب أنه للتحريم، إن هذا الأصل للتحريم لا للتنزيه. وحكاية مثل الجمهور في نظر. نعم، ذكر السؤال أن التمائم التي منع من تعليقها ما فيه ذكر، هذا في تعليق التمائم ما ليس فيه القرآن، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه. يقول فإنما يحصل بالتبرك والتعوذ بأسمائه، وهذا ليس بصحيح. صواب المنع من تعليق التمائم مطلقة ولو كان فيه القرآن، لأن النصوص عامة ولم تخصص، سدا للذريعة، وسد الذرائع مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ولهذا بوب الشيخ الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والسماع، أي من النهي، وفي الحديث أن الرقى والسماع والسماع الشرك، كيف يكون النهي يكون، فالحديث عام فلا يقال أنه خاص بما لم يكن فيه السماع التي ليس فيها ذكر الله. نعم، علق الزينة لا بأس، ما لا بدل قص الزينة لا حرص، لكن إذا قص علق قص تفعلين كذلك على ترك الآيات، تعليق الآيات أيضا ترك أولى، قد تكون من السماء إذا اعتقد فيها صرف من السماء، إذا اعتقد فيها تدفع العين. بعضهم يأتي بالمصحف ويضعه في السيارة كلها كامل، يجعلها تميمة إذا كان قصد دفع العين. نعم، إذا كان اعتقد هذا نعم تطلع إلى المحصل مقصدة، إذا كان يحصل مقصدة يكون ينظر إلى من يستطيع إزالة. نعم نعم، ولو صواب المنع لأن لا يتعلق قلبه إلا بالله، ينبغي لا يتعلق قلبه إلا بالله. نعم،
باب من اكتسب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له نذر هل يؤذن له. حدثنا قتيبة
أو كان له
سم
أو كان له
عذر هل يؤذن له.
نعم،
أو كان له عذر هل يؤذن له. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتسبت في غزوة كذا وكذا فخرجت امرأتي حاجة. قال: اذهب فاحجج مع امرأتك.
نعم، في هنا في الحديث مشروعية الاكتساب في الجيش، وأن الإمام يكتب الجند في الجيش وفي الغزو لإحصائهم وملاحظتهم ونظر الإمام في نظر الإمام لرعيته بالمصلحة، يكتبون في الوظائف وفي الجيش وفي الجند ليكون هذا في ترتيب وتنظيم، ويعلم من يخرج في الجهاد ومن لا يخرج. وفيه أن وجوب المحرم للمرأة، وأنه لا يجوز لها تسافر إلا مع المحرم حتى ولو الحج ولو العمرة، وأنه متأكد أنه اعتكف فيه. ويدل على ذلك أن هذا الرجل كتب في الغزو، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة خرجت حاجة وليس معها أحد، أمره بأن يترك الغزو ويحج مع امرأته، ما يدل على أهمية المحرم. فدل على أن إذا اكتسب في جيش فخرج امرأة حاجة أو كان له عذر فإنه يؤذن له، يترك يتخلى عن الجيش بهذا العذر، هذا له عذر وهو أن يكون مع امرأته، وهذا يدل على أهمية المحرم. وفي الرد على ما قال يجوز المرأة تسافر مع نساء ثقات كالدواء والجماعة، فالنساء الثقات ليس محرم، فالنبي قال لا يحل امرأة تسافر بالله والأخرى تسافر مع المحرم، ولم يقل أو مع نساء ثقات. نعم لا الله البلد إذا كان أقل مسافة قصد فليس السفر، ففي البلد في داخل البلد ووحيد فيعتبر، لكن ينبغي التحرز وعدم الخلوة، ينبغي أن لا يكون هناك خلوة. نعم
المحرم أحسن عليك في الحج هو شرط وجوب ولا شرط وجوب الأداء؟
في خلاف بين أهل، هل هو شرط الوجوب أو شرط للصحة؟ فقال إن وجود المحرم مع المرأة شرط للصحة فلا صح الحج إلا به، قال شرط للوجوب، قال لا يجب عليها إلا إذا وجد محرم، وإذا وجد محرم فليس عليها. ومن يقول شرط الوجوب قال إذا لم تجد فإنها تستريد، إذا كانت قادرة بمالها تستريد من الحج عنها. نعم والخادم كذلك، الخادم لا يجوز أن تستخدم الخادم إلا مع محرم، وكذلك الحج لا تحج إلا مع محرم، فلا يعني تدعو محرمها، فإذا حج أهل البيت وهي معهم تحج معهم، لا تترك حج على الضرورة تأخذ معهم. نعم
باب الجاسوس.
نعم في أي شيء عليها وعلى من أعانها، من أعانها يتأثم ويأثم من أعانها عنها.